أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج عن كثب. مواضيعنا لهذا الأسبوع: البراكين الخامدة على سطح المريخ، ماذا لو استيقظت من جديد؟ الثقوب السوداء، وحوش كونية عملاقة تلتهم كل ما يقترب منها. نظام جديد للصرف الصحي يعمل بتقنية التفريغ الهوائي. والاستمتاع بأجواء انعدام الجاذبية على متن طائرات خاصة. كثيرة هي الأسئلة التي تشغل بال العلماء فيما يتعلق بكوكب المريخ، لا سيما بعد الدلائل الأخيرة على وجود كميات من الجليد تحت سطحه. أحد أهم الأسئلة التي تثير فضول العلماء أيضا هو: هل خمد نشاط البراكين الموجودة على سطح المريخ، أم أن الكوكب الأحمر سيثور من جديد في أي لحظة؟
يعد جبل أولمبس مونز على سطح المريخ أعلى الجبال البركانية في نظامنا الشمسي، إذ يبلغ ارتفاعه 25 كيلومترا، أي أعلى بثلاث مرات من قمة إيفرست، أعلى نقطة على سطح الأرض. وغالبية البراكين على سطح المريخ أعلى وأكبر مئات المرات من تلك الموجودة على الأرض. يرجح العلماء أن جبل أولمبس مونز البركاني الأعلى والأضخم في نظامنا الشمسي قد نشأ قبل فترة ليست ببعيدة، والدليل على ذلك هو المساحات المنبسطة حوله، حيث يندر وجود فوهات كتلك التي ربما تكون قد نتجت عن اصطدام الشهب بالمريخ، ويمكن رؤيتها بكثرة في أماكن أخرى على سطحه. حدوث نشاطات بركانية على سطح الكوكب الأحمر سيكون بلا شك أمرا مثيرا، وقد يؤدي إلى تغير مناخه، وربما تحول أرض صحراوية القاحلة إلى أرض خصبة كأرضنا. فعندما تنفجر البراكين تقذف كميات كبيرة جدا من الحمم والغازات إلى الأعلى، تتجمع بدورها حول المريخ متسببة في حدوث احتباس حراري، وبالتالي ارتفاع درجة الحرارة على هذا الكوكب. هذه الصور التي التقطها المسبار الأوروبي مارس إكسبريس تظهر أن أحدث الحمم البركانية الموجودة على أطراف الجبل البركاني أولمبس مونز لا يزيد عمرها عن مليوني عام، وهو عمر فتي بالنسبة لعمر الكون. ومن يدري، فربما تكون البراكين على سطح المريخ نشطة وقد تثور في أي لحظة. تظهر هذه الصور أيضا التشققات والتصدعات الضخمة التي خلفها انفجار البراكين وحدوث الزلازل على سطح المريخ، كما يمكن هنا رؤية منطقة النتوءات التي تدعى بنتوءات ثارسيس، والتي يبلغ عمقها في بعض المواقع 5000 متر. ويفسر العلماء أن يكون هذا الوادي قد نتج عن تصدع القشرة المريخية. وإذا ما تحقق حلم الإنسان بالوصول إلى كوكب المريخ واستيطانه يوما ما، فلا بد له من التعود على طبيعته البيولوجية المتزعزعة.
إن محاولة البحث عن ثقب أسود يشبه تقريبا البحث عن قطة سوداء في قبو فحم. هذا ما قاله ذات مرة الفيزيائي الكبير ألبرت أينشتاين في وصفه للثقوب السوداء، والتي يصورها البعض أيضا على أنها وحوش كونية عملاقة تلتهم كل ما يقترب من سطحها. في التقرير التالي نتعرف أكثر على طبيعة هذه الثقوب السوداء وكيفية تكونها.
سوداء وغير مرئية، وتعتبر أغرب ظاهرة في مجال الفيزياء الفلكية. تردد العلماء كثيرا في الجزم بوجود ظاهرة كهذه. قبل 200 عام تقريبا بدأ الفلكيون يقتنعون بوجود الثقوب السوداء، وقبل 100 عام فقط اكتشفت أول نظرية تشرح ظاهرة الثقوب السوداء. أما اكتشافها فعليا في الفضاء فلم يتم إلا قبل 30 سنة. وقبل بضع سنوات فقط تيقن علماء الفيزياء الفلكية بما لا يدع مجالا للشك بأن مركز مجرتنا اللبانة ليس شيئا آخر سوى ثقب أسود. والثقوب السوداء ليست ثقوبا بما للكلمة من معنى، فهي ليست خاوية بل تحتوي بقايا نجوم ميتة. لأن النجوم كلها تموت، ومتوسط عمرها يقدر ببضع مليارات السنين. تموت النجوم محدثة انفجارا هائلا، وإذا كانت هذه النجوم ضخمة فإنها تضغط بقوة هائلة وتتجمع طاقة جبارة في مكان واحد فقط. حينها تتصاعد قوة جاذبية النجم، وهي القوة التي تبلع النجم نفسه وتبتلع ضوءه أيضا، ومن ثم منح الثقب لقب الثقب الأسود. تبتلع الثقوب السوداء كل شيء يقترب منها، وعندما تبتلع نجما قضى نحبه يضيق المكان في مركزها وتتصاعد قوة الجاذبية، ما يؤدي إلى كبر حجم الثقب الأسود. لكن الثقوب ليست سوداء سوادا حالكا، إنها تصدر إشعاعات وجزيئات يمكن قياسها، لكن الإنسان ما زال يجهل الكثير عن الطبيعة الفيزيائية لهذه الثقوب. حتى الآن قام العلماء بمحاكاتها فقط عبر الكمبيوتر. إنه منظر غريب، ثقبان أسودان يذوبان في بعضهما بعضا. زود علماء وكالة الفضاء الدولية نازا حاسوبا خاصا ببرامج متطورة تجسد لحظة ذوبان ثقبين أسودين. إنها أقوى ظاهرة كونية تسبب في اهتزاز الكون بكامله، لأن الاهتزازات تنتشر بسرعة الضوء في الكون الفسيح. اكتشف الفلكيون ثقبين أسودين في مجرة بعيدة عن مجرتنا، يقتربان تدريجيا من بعضهما البعض بكيفية جعلت علماء الفلك يجزمون بأن الثقبين ملتقيان لا محالة. عندها سيذوبان في بعضهما البعض، وستنشأ عن ذلك قوة هائلة وثقب أسود جبار سيبتلع مليارات النجوم. يبعد الثقبان عن كوكبنا الأرض بحوالي 325 مليون سنة ضوئية، وهي مسافة تجعلنا في منأى عن تداعيات الانفجار الذي لن يحدث حسب تقديرات العلماء قبل مليون سنة. ولحسن الحظ أن كوكب الأرض في مأمن من الثقوب السوداء، فهي بعيدة كثيرا عنا، كما لا يوجد بالقرب من الأرض نجم عندما يموت سيتحول إلى ثقب أسود. إنجاز عظيم سيتحقق للعلماء إذا تمكنوا فعليا تحت ظروف معينة من تجسيد ظاهرة الثقوب السوداء داخل المختبر، حتى وإن كان عمرها قصيرا وحجمها أصغر بكثير من حجم نظيراتها الطبيعية الجبارة. قد يتأتى للعلماء ذلك من خلال طريقة حديثة للتسريع الجزيئي والتصادم الذري. نظريا سيتكون ثقب أسود مع وجود الطاقة اللازمة لذلك، لكن الفيزيائيين يخشون في حال نجحوا في تقليد ظاهرة الثقوب السوداء من أن تتحول إلى قوة تصعب السيطرة عليها. إنها مجرد تخوفات نظرية، لكنها ممكنة من الناحية الفيزيائية.
أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد. يعاني كثير من المناطق المزدحمة داخل المدن الكبرى في شتى أنحاء العالم من النقص في شبكات إمداد المياه ومحطات معالجة فضلاتها، فضلا عن التكاليف الباهظة التي تتطلبها صيانة هذه الشبكات والأنظمة مع مرور الوقت. مشاكل كثيرة قد يساهم في حلها على المدى الطويل ابتكار أنظمة وشبكات مياه حديثة وعملية، نستعرض إحداها في التقرير التالي.
إن المياه الطبيعية النقية أهم غذاء للإنسان والحيوان والنبات، ولا يستطيع الإنسان استغلال إلا حوالي 0.3% من الاحتياطي المائي في العالم كماء صالح للشرب، ولذا لا بد من الاقتصاد في استهلاك المياه، وأفضل وسيلة لذلك هي توفيرها أو عدم تلويثها. هذا ما فكر فيه فالتا تريش وفيرنر ستيرناد لدى معهد فراونهوفر للعمليات البيولوجية في شتوتغارت، وكذلك هارالد هيسل لدى معهد فراونهوفر لتقنية الأنظمة والبحوث الابتكارية في كارلسروه. إنهم آباء نظام حضري للبنية التحتية يشمل معالجة مياه الأمطار والصرف الصحي بما في ذلك إزالة الفوسفات والنيتروجين. ويصلح هذا النظام للاستعمال في مناطق سكنية مختلفة في العالم.
يمكن استخدام الأنظمة القائمة بذاتها في بلدات صغيرة أو في أحياء بعض المدن في البلدان النامية التي تفتقر إلى المجاري والتي لم يستثمر فيها بعد في نظام يعمل لخمسين سنة من حيث المبدأ.
جمع بحاثة معهد فراونهوفر في منطقة سكنية جديدة في كنيتلينغن قرب بفورتسهايم جميع المراحل الابتكارية السابقة للنظام، ويتم جمع مياه الأمطار من على أسقف المنازل ومعالجتها بواسطة مصفاة دورانية لتصبح صالحة للشرب، ويتم تخزينها في حاوية من الفولاذ الممتاز. وبعد ذلك يجري الماء اليسر جدا عبر شبكة تزويد خاصة إلى المنازل، حيث يستخدمها السكان للاستحمام أو في آلات غسل الصحون والملابس. ولا يتم التخلص من مياه الصرف في الحي السكني الجديد عبر المجاري الطبيعية، بل عبر نظام التفريغ الهوائي الموفر للماء أيضا. تولد مضخة تفريغ هوائي في هذه الحاوية ضغطا عكسيا دائما، ومن خلال الضغط على زر يتم شفط مياه الصرف في دورات المياه. وعند الوصول إلى مفاعل بيولوجي لا هوائي، أي إلى نظام مغلق يعمل بلا أكسجين، تفتت البكتيريا المياه الملوثة لتحويلها إلى مياه مصفاة وإلى غاز بيولوجي.
إن القنوات التي نحتاج إليها في مجال الضغط أو التفريغ الهوائي صغيرة جدا، ولا يجب تمرها في أعماق كبيرة. هذه هي الميزة الأولى. ولدى نظامنا ميزة أخرى كبيرة تتمثل في أننا نحاول تصفية المياه بنظام لا هوائي، أي بدون أكسجين، ما يحول دون استهلاك الطاقة، كما هو الحال مع النظام الهوائي في منشآت الطمي، بل نكسب طاقة من خلال قيام البكتيريا اللاهوائية باستغلال سلسلة معدن اللاهوائية، ما يمكننا من وضع قدر كبير من الطاقة تحت التصرف على شكل غاز بيولوجي.
نفذ بحاثة معهد فراونهوفر في هايدلبرغ نويروت، وبالتحديد في حي سكني أقيم عام 37 دون شبكة مجاري، نظاما مستديما مناسبا للظروف السائدة هناك.
نبعد حاليا بنحو 7 كيلومترات عن مدينة هايدلبرغ، ولو تم توصيلنا بشبكة المجاري لكانت التكاليف باهظة. وبما أن جميع المزارع هنا كانت مزارع حيوانية، كان لديها حفر لجمع الروث ومياه الصرف أيضا، وكان هذا حلا جيدا.
إن الحل موجود في هذا المركز لمعدات الإطفائية، وهو عبارة عن معمل تكرير صغير لا مركزي، وبواسطة الضغط تصل مياه الصرف عبر ماسورة قطرها 10 سنتيمترات في وسط الشارع إلى مفاعل بيولوجي هوائي. وتعني كلمة هوائي أن البكتيريا تحتاج إلى الأكسجين لإزالة المواد الضارة. وبعد إنجاز العمل يتم التخلص من الطمي من خلال هذه المصفاة الدورانية. وتوصل أغشية خزفية دقيقة منفذة الراشحة إلى داخل الموجات العالية لتصريفه، وتحتجز الأقراص الخزفية حتى جسيمات بحجم 0.2 ميكرومتر، أي لا تسمح حتى بمرور البكتيريا، ولذلك لا تحتاج المصفاة إلى الصيانة إلا مرة واحدة في السنة. والآن تكون مياه الصرف في حي نويروتر نظيفة مثل مياه معمل التكرير في المدينة. يبين مثال مدينة هامبورغ مقدار كلفة أنظمة المياه والصرف الصحي التقليدية. أكثر من 150 نظاما تم بناؤها بكلفة حوالي 2.5 مليار يورو. ولو نقلنا هذا المثال إلى بلد كالصين، لحصلنا على مبلغ لا يتصور. ولهذا يجب على الدول النامية والصاعدة أن تبحث عن خيارات بديلة بأسعار مناسبة مثل هذا المثال.
لابد لرواد الفضاء من إجراء تدريبات لازمة على الحركة في أجواء انعدام الجاذبية قبل بدء عملهم في ظروف حقيقية في الفضاء، على متن محطة الفضاء الدولية ISS على سبيل المثال. وغالبا ما يتم توفير مثل هذه الأجواء عبر رحلات خاصة على متن طائرات تعد خصيصا لهذا الغرض. في التقرير التالي نتابع إحدى هذه الرحلات التي تنظمها وكالة الفضاء الأوروبية إيسا بشكل دوري.
طائرة إيرباص 300G، إنها نموذج شديد الخصوصية، صممت للطيران في ظروف صعبة كالطيران بشكل عمودي نحو الأعلى وكذلك نحو الأسفل. يطلق عليها اسم المقيئة، وسر هذا اللقب الغريب يخبره جيدا كل من شارك في رحلة على متنها. تحلق الطائرة عموديا إلى أعلى بشكل شبه عمودي، وعندما ترتفع ب8500 متر يخفض الربان سرعة المحركات بشكل مفاجئ، لتهبط الطائرة بشكل عمودي أيضا إلى الأسفل. في الأثناء يبدو المنظر غريبا داخل الطائرة، المسافرون يحلقون في الأرجاء وكأنهم في الفضاء الخارجي حيث تنعدم الجاذبية. تستمر عملية الهبوط العمودي 2600 متر نحو الأسفل، وبعد 25 ثانية ينتهي المرح بالنسبة للمسافرين، حينها يقوم الربان بوقف الهبوط الحر للطائرة، وإلا فقد السيطرة عليها وتحولت العملية إلى تراجيديا حقيقية. داخل الطائرة يتحول الوضع كليا، فالركاب يتكدسون على الأرض مرة أخرى. بعدها تبدأ العملية من جديد، وترتفع الطائرة إلى علوها المعهود قبل أن تنطلق في رحلة هبوط عمودي آخذة في طيرانها مسارا يشبه القوس. يمكن تشبيه مسار الطائرة بمسار كرة عندما نرمي بها إلى الأعلى. يكون الأمر مختلفا تماما بالنسبة لهذه السمكة الذهبية التي أصيبت بالارتباك لحظة انعدام الجاذبية على متن الطائرة. ثلاثون مرة تعاود الطائرة نفس الحركة، ما يكفي لفهم السر وراء تسمية هذه الطائرة بالمقيئة.
كم تبلغ درجة حرارة الشمس؟ الإجابة على هذا السؤال في فقرة سريعا لهذا الأسبوع.
تنطلق ألسلة اللهب المتوهج من الشمس في الفضاء بارتفاع يصل عشرات الآلاف من الكيلومترات، وتقذف آلاف الأطنان من المواد في كل ثانية، بما في ذلك المجالات المغناطيسية والإشعاعات القاتلة. هكذا يبدو سطح الشمس إذن. تبلغ درجة حرارة سطح الشمس حوالي 5400 درجة مئوية، وهي عالية جدا مقارنة بدرجات الحرارة على سطح الأرض، لكن لا يمكن مقارنتها بدرجة حرارة الإكليل الشمسي، وهو المنطقة الواقعة فوق سطح الشمس مباشرة، وتتكون من غاز تتجاوز درجة حرارته المليون درجة مئوية. المدهش في الأمر هو أن درجة حرارة جو الشمس ترتفع كلما ارتفعنا نحو الإكليل، ومن المنطقي أن تقل كلما ابتعدنا عن محور الشمس. وهي ظاهرة ما تزال تحير العلماء الذين يسعون للوصول إلى تفسير منطقي لها. أما الفرن الحقيقي للشمس فيوجد في باطنها، حيث تحدث اندماجات نووية تنتج عنها طاقة هائلة، ومن المرجح أن المجالات المغناطيسية والكهربائية تقوم بنقلها نحو الخارج. وبالرغم من الكميات الهائلة من المواد التي تقذفها الشمس كل ثانية، إلا أنها ستستمر في إضاءتها وحرارتها لمدة طويلة من الزمن تقدر بحوالي 5 مليارات عام.
وبهذا نأتي أعزائي المشاهدين إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج عن كثب، حتى نلقاكم في الأسبوع المقبل في أمان الله.